بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة. طيب، قوله رحمه الله تعالى، قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: قوله إن تبدوا خيرا، قال هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جميع هذه الصفات، فإذا يكون التعليق على قوله سبحانه وتعالى أيضا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. على أننا لو تأملنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا أراد أن يجمع عدة صفات في مقام واحد يقول: وقوله، ثم يسرد الآيات ويصل بين الصفات والصفة الأخرى بقوله وقوله. واضح يا جماعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا تأملنا في كتاب من أوله إلى آخره، إذا أراد مثلا ها هنا الكلام على صفة السمع، تجده يقول ماذا؟ وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى آخره. ثم يقول: وقوله، لقد سمع الله. هنا يتكلم على البصر. وقوله، يسرد الآيات التي فيها ماذا؟ السمع. ثم وقوله، يسرد الآيات مثلا التي فيها المكر، وهكذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فالعفو الذي قال فالعفو في قوله فإن الله كان عفوا قديرا، قال: فالعفو هو الذي اسمه، فالعفو هو، طيب، فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فرقا لطيفا بين العفو وبين المغفرة، بين العفو وبين المغفرة. فالناظر في العفو هو تجاوز عن العقوبة، والمغفرة كذلك تجاوز عن العقوبة، تجاوز كذلك عن العقوبة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إلا أن الفرق بينهما، أن الفرق بين العفو والمغفرة أن العفو مشعر بستر، لأن مادة غفرة تدل على هذا. أنا قلت العفو، طيب سبق لسان. طيب، لأن المغفرة مشعرة بماذا؟ بستر، لأنها من غفرة، لأنها من مادة غفرة، وغفرة تدل على الستر، فهو عفو مصحوب بستر، فهو عفو مصحوب بستر. وذكر بعض أهل العلم أيضا أن المغفرة أيضا مشعرة بالعفو عن السيئات مع رفع الدرجات، مع رفع الدرجات. فذكروا أن هذه من الفروق بين العفو وبين المغفرة، بين العفو وبين المغفرة. وبقي أيضا أمر آخر، كما يقال: الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. ما الفرق بين العفو والصفح؟ ما الفرق بين العفو والصفح؟ ذكر العلماء أيضا أن العفو عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة بالذنب، والصفح كذلك وزيادة. ما هو الذي فيه من الزيادة؟ قالوا فيه من الزيادة أنه عدم التثريب، عدم التثريب والإعراض، لذا سمي الصفح صفحا. قال من صفحة الوجه، أي أنه يعرض بوجهه عما حصل كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. يشتركان في ماذا؟ في التجاوز، في التجاوز عن الذنب. قالوا والصفح من صفحة العنق، فهو تجاوز مع عدم تثريب، أي عدم ملامة، عدم ملامة ونحوها. وهل يثبت لله عز وجل الصفح؟ ها يا جماعة، لا يثبت لله عز وجل الصفح، لأنه لم يدل دليل على هذا، لم يدل دليل على هذا. فإن دل دليل على هذا أثبتناه لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل الذي جاء الأمر بذلك، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ولما كان العفو، ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذين اسمان كريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها، في هذه الآية وفي غيرها، أي أن العفو إنما يكون ممدوحا، بل يكون في أعلى الكمالات إذا كان عن قدرة، إن كان عن ماذا؟ عن قدرة. وأشار الله عز وجل إلى هذا المعنى بقوله ماذا؟ فإن الله كان عفوا قديرا. واضح يا جماعة أم لا؟ فإن الله كان عفوا قديرا، أي أنه يعفو سبحانه وتعالى مع قدرته على الأخذ، مع قدرته على الأخذ بذلك الذنب والأخذ بتلك العقوبة. وهذا يدل على كمال عفو الله عز وجل، إذ أنه عفو مع قدرة، إذ أنه عفو مع قدرة. وهذا كما سمعتم يدل على كمال العفو في حق الله عز وجل، الذي هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو كذلك أي العفو من أسماء الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما القدرة قال: فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. طيب، تقدم معنا فيما مضى أن تعلق قدرة الله عز وجل إنما تكون في ماذا؟ إنما تكون بالممكنات فقط، أما الواجبات والمستحيلات فلا تعلق لقدرة الله عز وجل بهما. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الواجب العقلي وكذا المستحيل العقلي لا تعلق لقدرة الله عز وجل بهما. لماذا؟ ها يا جماعة، ها تقدم معنا، تذكرون؟ من يذكر؟ المهم الحاصل كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن تعلق علم الله عز وجل إنما هو بممكنات. لماذا؟ لأن الممكن هو ما يمكن وجوده وعدمه، هو ما يمكن وجوده وعدمه. وتعلق القدرة بالممكن إما بإيجادة وإما بماذا؟ وإما بإعدامه. واضح يا جماعة أم لا؟ أما الواجب العقلي فكيف تكون أو كيف يكون تعلق القدرة به؟ واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى أن الواجب لا يمكن أن ينتفي وينعدم، فإذا كان تعلق القدرة بالواجب كما قيل في الممكن إما بإيجاده فهو موجود، واضح يا جماعة أم لا؟ وإما بإعدامه فهذا مستحيل، واضح يا جماعة أم لا؟ مستحيل انعدام الواجب، مستحيل انعدام الواجب. وإذا قيل بانعدام الواجب فرضا فهذا يلزم منه ماذا؟ تقلب الحقائق. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا تقلب الحقائق؟ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الواجب ممكنا. واضح يا جماعة أم لا؟ يلزم من ذلك أن يكون الواجب ممكنا، لأنه ما أمكن وجوده وعدمه فهو ماذا؟ واجب أو ممكن؟ ممكن. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك القول في المستحيلات، إذا قيل فرضا أن تعلق المستحيلات، تعلق القدرة بالمستحيلات إما بإبقائه على الاستحالة، بإبقائه على الاستحالة فهو ماذا؟ فهو تحصيل حاصل. واضح يا جماعة؟ لأنه مستحيل. وإما بماذا؟ وإما بإيجاده، وإما بإيجاده. فإذا قلنا بإيجاد المستحيل لزم ماذا؟ كذلك تقلب الحقائق. لماذا؟ لأن المستحيل في هذه الحالة يصير ماذا؟ يصير ممكنا. واضح يا جماعة أم لا؟ وهو في الحقيقة مستحيل، فيلزم من ذلك تقلب الحقائق، فيلزم من ذلك تقلب الحقائق. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا إن قدرة الله عز وجل إنما تعلقها بالممكنات. إذا قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى كما ها هنا قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كما سمعتم يدل على دقة الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، فهو ينبه على خفايا وعلى دقائق من دقائق العلم. قال رحمه الله تعالى: فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات وقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه لا يثبت، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا، وهو أي هذا المعنى من قواعد أهل السنة والجماعة، من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، من أن ما شاء الله كان أي وجد ووقع، وما لم يشأ لم يكن أي لم يقع ولم يوجد. وهذا يدل على ماذا؟ على أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، مرادفة للإرادة الكونية، بمعنى أن ما شاء الله، ما شاءه الله عز وجل لابد أن ماذا؟ لابد أن يقع. وما لم يشأ فإنه ماذا؟ فإنه مستحيل أن يقع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ولا يقال في المشيئة أنها تنقسم إلى قسمين، كالقول في الإرادة أنها تنقسم إلى قسمين: شرعية وكونية. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن ما شاءه الله عز وجل لابد أن يقع، ما شاءه الله عز وجل لابد أن يقع، بخلاف الإرادات على قسمين: ما أراده كونا لابد أن يقع. لماذا؟ لأنه مرادف لماذا؟ للمشيئة. وما كان من الإرادة الشرعية فقد يقع وقد ماذا؟ وقد لا يقع، كإيمان الكافر. واضح يا جماعة؟ لا. وتقدم الكلام أيضا على هذه المسائل. قالوا: أما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مسطح ابن أثاثة أو ابن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر لي. ووصل مسطحا، ووصل مسطحا. القصة معروفة في حادثة الإفك، والحديث كما هو معروف في الصحيحين من حديث عائشة، في الصحيحين من حديث عائشة حينما تكلم فيها أهل الإفك وطعن فيها أهل الإفك في مما برأها، فيما برأها الله عز وجل منه، من أنها وقعت فيما وقعت فيه، فبرأها الله عز وجل من ذلك. وكان ممن خاض في ذلك مسطح رضي الله عنه وأرضاه، وكان مسطحا، وكان مسطح فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينفق عليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينفق عليه. فلما نزلت الآيات وتحقق أبو بكر بتبرئة الله عز وجل لابنته من تلك الإفك من تلك المقالة ومن تلك المنسوب من ذلك الأمر منسوب إلى ابنته. قال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، كأنه يقول أنا أنفق عليه وأحسن عليه وأحسن إليه، وهو مع هذا يطعن في ابنتي، والله لا أنفق عليه أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما سمعها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال بلى نحب أن يغفر الله لنا، ووصل مصطح ووصل مصطحا رضي الله عنهما أجمعين. والشاهد من الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فهذا يدل على أن العفو والصفح فيه سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل ومن أسباب رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال فقد نزلت في شأن عبد الله ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وهذه أيضا القصة أي حديث، هذه القصة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الراس كذلك متفق عليها كما جاء في الصحيحين من حديث زيد ابن أرقم أن عبد الله بن أبي بن سلول قال مقالته هذه، فانطلق زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجحد أن يكون قال ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تبرئة وتصديقا لزيد بن أرقم وتكذيبا لذلك المنافق وقد أذله الله عز وجل بعد تلك المقالة، فوقف ولده على باب المدينة أمام أبيه وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لأنت الأذل، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهو الأعز، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالدخول، فأذله الله عز وجل بعد المقالة مباشرة، وهذا من عاجل العقوبة لذلك المنافق الخبيث. قال رحمه الله تعالى طيب والشاهد من هذا قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة المضافة إلى الله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل، والعزة المضافة إلى رسوله وإلى المؤمنين عزة مخلوقة. وفي هذا إشارة إلى أن الصفة تكون بحسب من أضيفت إليه، فلما أضيفت إلى الله عز وجل كانت صفة لله عز وجل، ولما أضيفت لغير الله عز وجل كانت صفة لغير الله عز وجل وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين إنما هي من إعزاز الله عز وجل لهم كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزة من الله عز وجل، فالله عز وجل يعز من شاء من عباده من أهل طاعته ومن أهل ولايته. والعزة للمؤمن تكون بحسب قربه من الله عز وجل، وبحسب عبادته لله عز وجل، وبحسب طاعته لله عز وجل. وكما قال بعض السلف: من عظم الله في قلبه عظم الله أو عظمه الله عز وجل في قلوب عباده. من عظم الله في قلبه عظمه الله عز وجل في قلوب عباده. وهذا من هذا المعنى، قال رحمه الله تعالى: والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، كما في الصحيحين من حديث أنس في حديث الشفاعة المشهور. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة: قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك كما عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الشاهد: أعوذ بعزة الله. والشاهد في حديث الذي قبله قوله: بلى وعزته. وفي الآيات الأمر فيها واضح. والعزيز كما هو معلوم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة، لماذا؟ لصفة. فكما ترون العزيز أو صفة العزة تارة دل عليها الاسم، كما في قول الله عز وجل: وهو العزيز الحكيم وكان الله قويا عزيزا. وتارة دل عليها ماذا؟ بالقسم في بها بالمصدر: وعزتي وكبريائي. وكذلك عن إبليس: فبعزتك. وكذلك في حق أيوب عليه السلام أنه قال: بلى وعزتك، ولا يقسم إلا بماذا؟ إلا بالله عز وجل أو إلا بأسمائه وصفاته. واضح يا جماعة أم لا؟ لا يجوز القسم إلا باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل، لأنه لا يجوز القسم بماذا؟ بمخلوق. وقد استدل العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات صفات كثيرة بهذا المعنى، بأنه لا يقسم بمخلوق، وإنما يقسم بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا بإجماع، من أهل العلم. كذلك في قوله في الحديث الآخر: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهذا الحديث من حديث عثمان بن أبي العاص بهذا اللفظ عند أبي داود وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأصله في صحيح مسلم، لكن بلفظ ماذا؟ أعوذ بعزة الله وقدرته إلى آخر الحديث. فأصل الحديث في ماذا؟ في صحيح مسلم. وأما بهذا اللفظ بالزيادة أعوذ بعزة الله في مسلم، أعوذ بالله بدون قوله ماذا؟ بدون قوله بعزة الله. أما بلفظ بعزة الله فهو في سنن أبي داود أبي داود وإسناده صحيح وإسناده صحيح وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يعني الذي في صحيح أبي داود: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، من شر ما أجد. قوله أحاذر في صحيح مسلم، ولكن في صحيح مسلم بدون قوله بعزة الله، فيه ماذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، والشاهد منه كذلك أنه استعاذ بعزة الله ولا يستعاذ بمخلوق، ولا يستعاذ بمخلوق، فدل على أن العزة صفة من صفات الله عز وجل. وهذا كذلك الاستعاذة بعزة الله مما استدل بها أهل العلم على إثبات هذه الصفة، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع، يقال عزه إذا غلبه، يقال عزه إذا غلبه، كما قال الله عز وجل: وعزني في الخطاب، أي غلبه في الخطاب. وتأتي بمعنى القوة والصلابة، مع القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها، أي بفتح العين. ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء، من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. علق الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على هذا الموطن فقال: والحق إن الصلابة لا يمكن القول بثبوتها لله عز وجل. الصلابة في قوله وتأتي بمع القوة والصلابة، يقول الشيخ العثيمين: والحق إن الصلابة لا يمكن القول بثبوتها لله عز وجل ولا بنفيها عنه، لعدم ورود ذلك. قال: أما بقية المعاني التي ذكرها فيصح إثباتها له، ما عدا الندرة فلا ينبغي القول بثبوتها ولا نفيها كما سبق. الندرة كأنه في بعض الطبعات القديمة الظاهر أنه ذكر من ألفاظ بمعنى العزة أن يأتي بمعنى الندرة، العزيز يأتي بمعنى النادر، يقال شيء عزيز أي شيء ماذا؟ نادر. فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى علق على الطبعات القديمة فيقول أن الصلابة لا تثبت لله عز وجل من معاني العزة، وكذلك الندرة قال: فلا ينبغي القول بثبوتها ولا نفيها لما سبق. لماذا؟ لعدم ثبوتها في حق الله عز وجل. قال: لكن قد يقول قائل إطاب إلى آخر كلام، إلى هنا انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فالحاصل أن لفظ الصلابة وإن كان من معاني العزة ولكن لا يطلق في حق الله عز وجل لعدم وروده وثبوته في حق الله، وكذلك الندرة وإن كان من معاني العزة فكذلك لا يثبت في حق الله عز وجل لعدم وروده. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.